بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه: الباب حمل الجنازة واتباعها. ويجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين. وفي ذلك أحاديث أذكر اثنين منهما. منها الأول قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم. وفي رواية: يجب للمسلم على أخيه خمس: رد السلام، وإعادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العابد. أخرجه البخاري والسياق له، ومسلم بالرواية الثانية، وابن ماجه وابن جارود وأحمد. وقال في رواية له: ست. وزاد: وإذا استنصحك فانصح له. وهي رواية لمسلم أيضا، أخرجوه كلهم من حديث أبي هريرة.
نعم، قال رحمه الله تحت باب حمل الجنازة واتباعها، والجنازة المقصود بها الميت، حمله واتباعه. قال: ويجب حمل الجنازة واتباعها. واستدل على الوجوب رحمه الله بقوله: خرج البخاري والسياق له ومسلم: حق المسلم على المسلم. وفي رواية: يجب على المسلم على أخيه. فاستدل بهذه الرواية على وجوب أن تحمل الجنازة، ولأنه لا يتم الواجب به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان النبي يقول في حق الكافر وهو عمه لعلي رضي الله عنه: إن هذا الشيخ الضال قد مات فواريه، فأمر أمر وجوب لعلي أن يدفن الكافر، فكيف بالمسلم؟ فإذا كان دفن المسلم واجب، فحمله لدفنه سيكون أيضا واجبا، ولا سيما وقد جاء في هذا الحديث: يجب للمسلم على أخيه، وذكر من ذلك اتباع الجنائز. ومما يجب، مما يغفل عنه كثير من الناس، عيادة المريض، وهذا فقه الإمام البخاري في تبويبه، وقد ذكر ذلك الجمهور أن فقه البخاري في تبويباته، فقد بوب رحمه الله في صحيحه باب وجوب عيادة المريض، يعني قبل أن يتوفى المريض يجب أن تعوده. واستدل رحمه الله البخاري على وجوب عيادة المريض بحديث: عود المريض وفك العاني وأطعم الجائع. وهذه الأوامر كلها للوجوب في أصلها، فإنه إذا وجد في حي جائع فقير فلا يجوز لأهل الحي كلهم أن يتفق عملهم على ترك إطعامه، لابد أن يتعاون فيما بينهم، من هذا عشر من هذا عشر كل شهر حتى يطعموه، لا يجوز أن يبيت بينهم جائع ويقول مالي دخل فيه، لأنه قال أطعم الجائع والأمر الوجوب، وهذا فرضه كفاية، إذا قام به البعض أجزأ عن الباقين. وكذلك رد السلام، وقد ذكرنا في الخطبة الماضية إفشاء السلام، وقد نقل بعضهم إجماع العلماء على أن إلقاء السلام مستحب لكن رده هو الواجب. ولذلك هنا قال: رد السلام، في رواية: يجب، ولم يقل إلقاء السلام. وقد نقلوا إجماعا على أن إلقاءه مستحب، لكن من ذا الذي يفرط في هذا الذي يدخل الجنة بسلام؟ وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، أو أفشوا السلام وصلوا وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. وإجابة الدعوة، إذا دعاك مسلم إلى وليمة عرس ونحوها فيجب أن تجيب. وتعجب من إنسان سمعته في الإذاعة وهو على خير لكن كيف يكون التناقض في نفس الكلام؟ يقول إجابة الدعوة مستحب للعرس أو كما ذكر، ولعله في ذلك الموطن استدل بالحديث فقال من لم يجب فقد عصى أبا القاسم. كيف يكون مستحب وقد عصى أبا القاسم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعي إلى طعام فلم يجب، علم وليمة عرس ونحوها، ولم يجب فقد عصى أبا القاسم، هذه معصية، ولأن الشريعة جاءت لإيجاد الألفة في القلوب والبعد عن النفرة والاختلاف والتباغض، ورفض الوليمة يؤدي إلى الشحنة. إذا أنه يقول في نفسه فلان تكبر على دعوة إجابتي ولم يحضر أو غير ذلك مما يوسوس له الشيطان به، فحينئذ قد تقع الفرقة. إذن فلا بد من هذه الثلاث، والشاهد منها اتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، هذا ليس كالسلام تشميت العاطس. إذا عطس أحد في المجلس فلا تقل فيه كما قال النبي في السلام، في السلام قال فرد البعض أجزع عن الباقين، لكن العطاس قال حقا على كل من سمعه أن يرد يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، كل من في المجلس يشمتونه ولا يتخلف منهم أحد، بخلاف رد السلام فإنه يكون فرض كفاية، فالبعض إذا رد أجزأ عن الباقين، كما بين الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد خرج هذا الحديث البخاري. وبالباب تقرأ.
وفي الباب عن البراء بن عازب عن الشيخين وغيرهما. الثاني قوله أيضا عودوا المريضة واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه والطيالسي وأحمد والبغوي في شرح السنة من حديث أبي سعيد الخدري. قلت وإسناده حسن وله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الأخيرة، رواه الطبراني.
نعم، هذا حديث يدل على الوجوب تجوب عيادة المريض، وإني أرى من فائدة عيادة المريض وتعاهده الظفر بما رواه البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده ومسلم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من تبع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها كان له قيراط، فإن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الفقهاء كيف يصيب الرجل القيراط، فذهب بعضهم وأظنهم الجمهور كما فاد الحافظ إلى أنه بمجرد الصلاة عليه ينال القيراط، وذهب المحب الطبري إلى أنه لن ينال القراء القيراط حتى يتبعها من بيتها، وهذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، وأظن أن المقصود من بيتها أي من مكان التجهيز حتى من المستشفى، لو تبعها بعد أن غسلت في المستشفى يكون له الأجر. وكان لي رسالة في هذه المسألة وعنونت عليها بالاغتباط لمن زعم أنه من صلى على جنازة من غير أن يتبعها من بيتها له قيراط. المقصود أن له قيراط عندما يتبعها من مكان التجهيز، لأن السنة هنا قيدت، لأن السنة هنا قيدت فلا ينبغي إهمالها، فإن النبي قال كما في رواية أبي هريرة من تبع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها. ولقد جمعت طرق الحديث فوجدت أن رواه نحو 11 صحابي، ووجدت أن كل صحابي أطلق فقال من صلى على جنازة له قيراط، وجدت أنه في موضع آخر قيد فقال من اتبع جنازة حتى يصلى عليها، ووجدت أن راوي الحديث أبو هريرة والذي خرج حديثه ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق في مصنفه في مصنفه قيد والراوي أدرى بمرويه. فقال أبو هريرة لما سأله سائل كيف أصلي على الجنازة، فكان يمكن أن يبين له صفة صلاة الجنازة مباشرة، لكنه خاف أن يفيته القيد، فقال اتبعها من عند أهلها، يعني لا تنسى، شف وراوي الحديث، اتبعها من عند أهلها. فقيد ذلك باتباع من عند البيت، وكان سؤال السائل عن أي شيء، عن كيفية الصلاة، يجوز أن يرد المفتي على السائل بأكثر مما سأل عنه ولا ما يجوز؟ وذلك لفائدة، مثل ما روى مالك في الموطأ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفلا توضأ من ماء البحر؟ فهنا الجواب كان يسع، كان يمكن أن يكون نعم، كان يمكن يكون نعم توضأوا. أجاب بزيادتين، ما هما زيادتين؟ ما هما؟ أجاب بزيادتين، الزيادة الأولى الطهور، فكان يمكن يقول توضأوا به، لكن الطهور أعم، فزاد في الجواب أي يمكن أن تغتسلوا به من الجنابة أيضا، هذه زيادة في الجواب. وأيضا الثاني الحل ميتته، فأجاب بزيادتين صلى الله عليه وسلم. وهنا أبو هريرة أفاد السائل بزيادة لما سأله كيف أصلي على الجنازة، وهو راوي الحديث والراوي أدرى بمروية، فخاف أبو هريرة أن يفوته الأجر العظيم باتباعه من البيت، فرحل أبو هريرة من إجابته عن كيفية الصلاة إلى مسألة اتباع البيت، لأنه راوي الحديث قال اتبعها من بيتها. وهذا الحديث حديث القيراط يجعلنا نهتم بالمرضى، نعم يجعلنا نهتم بالمرضى من إخواننا، نتعاهدهم حتى إذا نبئنا بوفاتهم ذهبنا سراعا إلى المستشفى من مكان التجهيز نتبعهم إلى مكان الصلاة إلى القبر حتى ننال القيراطين. ثم اتصلت بشيخنا العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله فذكرت له خلاصة البحث، قلت له كل إنسان قيد من الصحابة أو أطلق قيد إلا أكو واحد، ولا عبرة بذلك لأن العبرة بالغالب. فقال لي الذي يظهر لي أن هذا الحديث حديث من تبع جنازة حتى يصلى عليها، قال لي في مكالمة هاتفية الذي أظنه أنه حديث واحد يقصد أن الصحابة حين التحديث كلهم اجتمعوا سمعوا من النبي، والذي حصل في الإطلاق والتقييد تصرف الرواة، أحيانا بعضهم عند الرواية قيد وأحيانا أطلق، لكن قد يبدو أنه حديث واحد، وحيث أنه حديث واحد إذن هذا يفيد أن القول الأصح ما ذهب إليه المحب الطبري رحمه الله من أن هذا مقيد باتباعه من المنزل. نعم الذي يصلي عليه له أجر، لكن نقول نحسب القيراط بحساب رسول الله، فقال من تبع من بيته حتى يصلى عليه له قيراط. نعم، وقد ندم ابن عمر أنه ما سمع الحديث منذ القديم، وكان بيده حصبة فرمى بها وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، قيراط عظيم مثل جبل أحد من الحسنات أو مثل الجبل الكبير. المقصود أن المسلم ينبغي أن يحافظ على هذه السنة ويتعاهد المرضى ويتبع الجنازة حتى يصلى عليها، كما جاء في حديث أبي هريرة عند أبي داود من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، بل حتى بعد ما يصلى عليها يتبعها للدفن حتى يصيب القيراطين. طيب اقرأ.
اتباعها على مرتبتين. الأولى اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها، والأخرى اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نقدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المدينة.
عفوا لا تأدبا أكمل الحديث، ظننتك تقرأ شيء ثاني، أكمل.
إذا حضر منا الميت آذن النبي صلى الله عليه وسلم فحضره واستغفر له حتى إذا قبض انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يفدم، وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض: لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذناه. فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حرج، ففعلنا ذلك. وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت، فيأتيه فيصلي عليه، فربما انصرف وربما مكث حتى يثمن الميت. فكنا على ذلك حينا، ثم قلنا: لو لم يشفط النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به، فكان ذلك الأمر إلى اليوم. أخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم وعنه البيهقي وأحمد بنحوه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وإنما هو صحيح فقط لأن فيه سعيد بن عبيد بن الصقاف، ولم يقل رجال له شيئا.
نعم، هذا يدل أن فهم الشيخ لشرط البخاري مسلم ولو من غير النسق أن يخرج لرجال البخاري ومسلم، فهذا سعيد بن عبيد بن السباق لم يخرج له شيئا فقال إذا ليس على الشرط. هذا يدل أن الشيخ لا ينظر إلى نسق التخريج البخاري ومسلم الرجال فلان عن فلان عن فلان بنفس النسق عند البخاري، ينظر إلى الرجال، فإذا خرج لهذا وهذا 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 قال الشيخ على شرط الشيخين، وليس من الضروري عنده أن يكون على نفس النسق. وأحمد الله على مثل هذه الموافقة، فقد ذكرت هذا البحث ثم بعد ذلك تبين لي مثل هذا الاتفاق، فإنه هنا انظر ماذا قال. قال: يتبعها من عند أهلها. نعم، هذا أولا لم ينسه الشيخ الفاضل رحمه الله، لأن الحديث قيد به، ولأن فتوى الصاحب أبو هريرة وهو صاحب كبير كان يستفتى ولم ينكر عليه عمر في عصره، وهذا يدل على غلط أولئك المنتقصين من هذا الحبر أبا هريرة، فإنهم يقولون وراوية حديث فقط ليس بفقيه، ما يعرف معاني كتاب الله وسنة رسول الله حتى يفتي، فانتقصوا منه. والرد عليه من أوجه، أحدها أن عمر أقره على الفتوى في عصره فأفتى وعمر شاهد ولم ينكر عليه، فهذا يدل على أنه صاحب فقه كما أنه صاحب حديث. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يطع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا، وقال: اقتدوا بالذين بعد أبو بكر عمر. فعمر لم ينكر عليه، ومعروف بالشدة في الحق، والشدة في الحق هي اللين. الثاني أنه تكلم في مسألة قد تكلم فيها ابن عباس، وهي مسألة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي مطلقة بأي شيء تعتد. قال ابن عباس: بأبعد الأجلين. نعم، يعني توفي عنها زوجها، زوجها وقد حبلت مثلا وكانت يعني مطلقة وهي حبلى أيضا، هي حبلى وتوفي عنها زوجها، هي حبلى وتوفي عنها زوجها، تعتد اترك التطليق عفوا سبق اللسان، فإذا توفي عنها زوجها وهي مطلقة عندها عدة الطلاق الآن وعدة الوفاة، فبأي شيء تعتد؟ قال ابن عباس بأبعد العجلين، أيهما أبعد تعتد به؟ وأبو هريرة أفتى بأنها تعتد بوضع الحمل مستدلا بقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا هو الحق. فانظر كيف يزاحم الفقهاء ولا يزاحمهم إلا وهو فقيه وهو منهم، لأن هذا ما يتصور من صحابي نعم أنه يتقمص شخصية كما يصنع الآن المتكلمون في القنوات الفضائية، كثير منهم يركب أو يجلس على كرسي وهمي لا يكون من أهل العلم ويخبط فيه خبط عشواء ويزاحم العلماء بغير حق، وهذا لم يكن من هدي أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر في قصة ذكرها أظن صاحب عون المعبود كيف أن الله عامل ذلك المتكلم في المسجد وكان مدرسا يجتمع عنده بعض الطلاب، كيف لما تجرأ على أبي هريرة وتكلم بهذا ماذا حصل له من عقوبة عظيمة، فكان في الحلقة فقال لطلابه إن أبو هريرة إنما يعني هو مشتغل بالرواية، هو راوي الحديث ولم يكن من أهل الفقه، فما جاوز كلامه إلا وقد سقطت من السقف حي الله أعلم كيف جاءت، فنزلت فجعلت تثير أو تذهب إلى جهة المعلم هذا المتكلم على أبي هريرة بغير علم وهو في رعب شديد نعم، وهذا من نصرة الله لأوليائه الصالحين ومنهم ذلك العالم الحبر أبو هريرة رضي الله عنه. وقد قيل في هذا العصر في العلامة الألباني أيضا ما قيل في أبو هريرة من قبل، فقيل هو محدث فقط ولا يعرف الفقه، فرد عليهم العلامة بن عثيمين رحمه الله وهو من أكثر العلماء المعاصرين تحقيقا في المسائل الفقهية وإشباعا لبحثها، فقال بل يعني قال هو الفقيه المحدث نعم، قال نعم علم الحديث عنده أعظم وهو اشتغاله به أكثر، لكن يعني ليس أن يقال أنه ليس بفقيه بل هو فقيه محدث، وطغيان جانب على جانب لا يدل على اضمحلال أو ذهاب الجانب الآخر، فينبغي للمسلم أن يمسك لسانه إذا أراد أن يتكلم على أهل العلم، لأن الله شهد لهم بالعدالة سبحانه وتعالى، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، فمن ذا الذي يجرح العالم بعد أن عدله الله وأشهده سبحانه وتعالى على توحيده وهي أعظم مسألة، وهذا بدون شك بخلاف ما كان يصنعه الإمام أحمد من تجريح الرواة لمصلحة ضبط العلم، ولا يكون هذا غيبة كما يظن بعض أهل الورع البارد أن كل ما بين العالم كلاما في إنسان أخطأ في الشريعة قالوا هذا إنسان يغتاب العلماء، ولا شك أن هذا من باب الصيد في الماء العكر، فإذا قلت له ماذا قال فحينئذ يحار جوابا إلا إذا أجاب فقال هو يقول أنه أخطأ في مسألة كذا وكذا، فيقول كل كان يرد الخطأ حتى عائشة ردت الخطأ، فصنف لها الخطيب أو الزركشي كتابا كاملا حافلا الإجابة فيما زركته عائشة على الصحابة، قال طيب ما يبين الخطأ فقط بل يصنف يقول فلان صوفي، والعادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه بل الأئمة من بعده كانوا يقولون في جرح والتعديل فلان فيه تشيع، فلان رافضي، فلان كذا، وهذا لأهل العلم ولا يتكلم في ذلك العامة المبتدئون، بل أهل العلم يتكلمون في ذلك فقط، لقول الذهبي لا يتكلم في الرجال إلا تام العلم تام الورع. وقد شنع عمر على الصديق ونهى عن مجالسته ولم يكن مفرقا بين المسلمين. إذن لابد أن نتقي الله عندما نتكلم على أهل العلم، وهم أهل الحديث الذين يعملون بالحديث ويرجحون على كل قول، هؤلاء أهل العلم. أما من سواهم والذي يرجح الرأي على الحديث ويقول أرى كذا ولا أرى كذا، فهذا الذي لا يستدل بالآثار ولا الصحابة ولا الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عنده تقعيد سليم ينطلق به في الاستنباط، فهذا لا ينبغي أن يصنف أنه من أهل العلم، بل ينبغي أن يؤخذ الناس عن السماع عنه، كما أخذ الإمام أحمد عن السماع عن ابن أبي فروة، بالرغم من أنه ينسب الرواية والدعوة إلى الله، فقال إسحاق ابن أبي فروة ليس بأهل أن يؤخذ عنه العلم. ولم يكن الإمام أحمد بطبيعة الحال كما يصنف الناس اليوم أهل الحديث جاميا لقوله ذلك. طيب أكمل.
ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة من بيتها، وفي رواية من اتبع جنازة مسلم إيمان واحتساب حتى يصلي عليها فله صيرات، ومن شهدها حتى تدفن، وفي الرواية الأخرى يفرغ منها فله قيراطان من الأجر. قيل يا رسول الله وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وفي الرواية الأخرى كل قيراط مثل أحد. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والصححة وابن ماجه وابن جارود والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والرواية الثانية للبخاري والنسائي وأحمد. وفي لفظ للنسائي أعظم من أحد. وله شاهد من حديث أبي بن كعب مرفوعا بلفظ أثقل في ميزانه من أحد. أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ النسائي وهو حسن. والزيادة الأولى لمسلم وأبي داود وغيرها. والزيادة الثانية للبخاريان للنسائي. وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، وهذا يدل على فضل عظيم للذي يتبع الجنازة ويصلي عليها، وخاصة كما جاء في الرواية التي ذكرها هنا بين قوسين الشيخ، وهي قوله من بيتها. نعم، فهذا له أجر حقيقة عظيم، حيث أنه قال في القيراط من الأجر يا رسول الله، قال ما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، وفي رواية كل قيراط مثل أحد. هذا شيء عظيم جدا، فلذلك هنيئا للمعتكفين حقيقة في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان، الصلاة 100,000. نعم، في المسجد الحرام فينالون أجر 100,000 صلاة، الصلوات الخمس. ثم أن ولي الأمر عندنا بالمملكة العربية السعودية فتح المجال بأسهل ما يكون للجنائز أن يؤتى بها من كل مكان في العالم، من الأرجنتين، من أمريكا، من هولندا، من مصر، من الشام، ولذلك كل صلاة تجد هناك صلاة على جنازة. أنا أقول وإن كان هذا منهي عنه، لكن يحصل لك الأجر، يحصل لك أجر الصلاة على جنازة، وإن كان ما اتبعتها من بيتها، لكن لا شك أنه يحصل لك أجر بقدر ما صنعت. لكن وإن كان فاتك القيراط، لكن لا يفوتك إن شاء الله الأجر على قدر ما حصلت. نعم.
وللحديث شوالد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، الأول عن فوضان عند مسلم والطيالسي وأحمد، الثاني والثالث عن براءة بن عازب وعبد الله بن مغفل عند النسائي وأحمد، الرابع عن أبي سعيد الخدري رواه أحمد من طريقين عنه. وله شواهد أخرى ذكر الحافظ في الفتح. وفي بعض الشواهد عن أبي هريرة زيادات مفيدة لعله من المستحسن ذكرها. وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال أكثر علينا أبو هريرة. وفي رواية فتعاظمه فأرسل خطابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه ويخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المفسد يقلبها في يده حتى رجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حتى يرجع إليه الرسول فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فبلغ ذلك أبا هريرة فقال إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الولي إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة يعلمنيها ولقمة يطعمنيها. فقال له ابن عمر أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. هذه الزيادات كلها لمسلم إلا الأخيرة فهي لأحمد. وكذا سعيد بن المنصور بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح والتي قبرها للسيالة وسندها صحيح على شرط مسلم. والزيادة الثانية للشيخين والرواية الثانية فيها للترمذي وأحمد. والزيادة الأخيرة صريحة بأن ابن عمر رضي الله عنه اتصل بنفسه بأبي هريرة ويؤيده ما في رواية لمسلم وغيره بلفظ. وقال ابن عمر أبا هرن انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام بمن أبو هريرة حتى انطلق به إلى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين أنشدك بالله أسمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر الحديث فقالت اللهم نعم. فقال أبو هريرة إنه لم يكن إلى آخره. فظاهر هذا كله يخالف رواية أنه أرسل خطابا إلى ابن عمر.
فكيف تجمعون بين الروايتين؟ تأملوا من كان عنده كتاب يتأمل الروايتين وينظر من الأصل الجمع. الأصل الجمع فظاهر الروايات مختلفة. ظاهر هذا كله يخالف رواية أنه أرسل خبابا إلى ابن عمر. فيجمع بينهما على أي شيء؟ يجمع بينهما بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر رضي الله عنه يخبر عائشة بلغ ذلك أبو هريرة فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة كما أفاده الشيخ. هكذا يكون الجمع بين الروايات كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح وأخذ عنه الشيخ ذلك الجمع. نعم.
وجمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين بأن الرسول لما رجع إلى ابن عمر يخبر عائشة بلغ ذلك أبا هريرة فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مشافهة. ولأبي هريرة رضي الله عنه حديث آخر في قبل شهود الجنازة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا.
يعني هذا الحديث الآن في بيان فضل الصلاة فقط من غير اتباع، والأول في الصلاة مع الاتباع. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة.
الله أكبر.
أخرجه مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد.
نعم.
هذا الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباعها وهو نهي تنزيهي. فقد قالت أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى وفي رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أخرجه البخاري ومسلم والسياق له وأبو داود وابن ماجه وأحمد وكذا البيهقي والإسماعيلي ورواية أخرى له وهي رواية للبخاري تعليقا.
لكن هنا مسألة حقيقة. الآن اتباع النساء للجنائز محرم أو مكروه؟ مكروه لأنه قال لم يعزم علينا. طيب هل فعل العبد إذا فعل عبادة وكانت مكروهة هل يحرم الأجر؟ مثلا صيام عاشوراء إفرادا قالوا مكروه، لكن إذا صامه إفرادا لا ينال الأجر المتولد في قول النبي صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء احتسب الله أن يكفر سنة قبل خرجه مسلم، يعني يحتسب له، لكنه يحرم الأجر متى؟ إذا كان حرام. نعم. لو قلنا مثلا أن هنا كراهة وليس بتحريم، فهل يحرم الأجر وما وصل إلى حد التحريم؟ هذا الحقيقة فيه نظر، النظر الذي ذكرته لكم أن يوم عاشوراء مكروه إفراده، ومع ذلك لو صامه فقد حصل الفضل في قوله إيش احتسب احتسب الله أن يكفر سنة قبل. نعم.
ولا يجوز أن تتبع الجنازة بما ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. أخرجه أبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة، وفي سنده من لم يسمى.
طيب.
وفي سنده من لم يسمى. لكنه يتقوى بشواهد مرفوعة وبعض الآثار الموقوفة.
طيب، هذا يوجد الآن في مصر أظن أو في غيرها من البلدان، يبتدعون أول شيء يرفعون أصواتهم عند الجنازة بنشيد نحو يا باقي يا دائم أنت الدائم ما دائم إلا الله ونحو هذا، وينشدون. لا شك أن هذا محدث. نعم، لا شك أن هذا محدث، لكن لو تبعت الجنازة نائحة أو نار أو صوت أو مكبر صوت كما في بعض البلدان لعلهم، هل يجوز أن تتبعها ولا لا؟ أو تعمل بعموم قول ابن تيمية: من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضور، فهما من قوله تعالى: إنكم إذا مثلهم. فهل تترك اتباع الجنازة لو كان معهم نائحة أو منكر؟ وقد فصلنا في هذه المسألة قبل نحو أظن 3 سنوات، لأن درسنا قائم قبل هذا المسجد من نحو سنة في هذه المدينة، وقد أظن فصلنا قبل نحو 3 سنوات من الآن في هذه المسألة، ومن حضر منكم سيذكر الجواب، ومن حضر سيذكر الجواب. وأزيد في التذكير فأقول: لو حضر، هل هناك فرق بين من يحضر مجلس نائح مجلس أو يمشي مع جنازة والميت ميت ومعهم نائح وحق للميت، أو يحضر مجلس وليمة والرجل قائم حي ويصنع في المجلس بنكر؟ فهل يرجع عن هذا وعن هذا، أو يذهب مع هذا ويرجع عن هذا؟ ها يا أخي منصور، في الجنازة يتبعها وفي الوليمة يرجع، وهذا ما قرره الحسن البصري رحمه الله من أئمة التابعين، فقال رحمه الله: لا ندع حقا لباطل. الآن هذا ميت لا يستطيع أن ينكر ما يحصل حوله، فتتبع الجنازة ومعها منكر، نعم، وتنال الأجر. أما صاحب الوليمة فقائم حي أهدر حقه بتركه الإنكار وهو صاحب البيت، ما فعل ما فعلت عائشة أو ما ذكر عنها أنهم كانوا يلعبون بالنرد في بيتها، قالت: إما تكفوا عن اللعب بالنرد أو اخرجوا من بيتي، لا تفعلوا في بيتي معصية. فالمقصود أن هناك فرق بين من حضر إلى مجلس فيه منكر كوليمة، ومن حضر يتبع جنازة على ما ذكرت لكم، لأن صاحب الجنازة لا يقدر على المحافظة على حق الله لأنه ميت، أما هذا الذي دعيت إلى وليمته يقدر على المحافظة على حق الله بأن تترك معصيته والعمل بقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، يتركوا جميع معصيته، ولن يفعل فأهدر حقه فرجع، كما رجع النبي فيما رواه النسائي في سننه حديث فاطمة أن النبي دعا علي، أن رجلا دعا علي فقالت فاطمة ادعو رسول الله علي، وهي زوج علي بنت رسول الله، فدعا رسول الله فجاء إلى الوليمة فرجع، فقال لما سئل لماذا رجعت يا رسول الله وقد ذكرت ذلك فاطمة، فقالت يا علي اسأل الرسول ليش رجع صلى الله عليه وسلم، فقال حينئذ ما كان للنبي أن يدخل بيتا مزوقا، فكان ذلك منهي في حقه صلى الله عليه وسلم فلم يصنع. المقصود أنه لا ينبغي للمسلم أن يفرط في اتباع الجنازة بزعم أن فيها نائحة أو فيها نشيد أو فيها مكبر صوت يتبعها. وهل ينكر؟ نعم ينكر، لأن النبي قال من رأى منكم منكرا فليغيره، لكن فرق هناك، الإنكار يكون بالرجوع أي في المنزل، تنكر بكلامك إذا استمر المنكر تقوم إذا ما انزجروا، لكن هنا تنكر وإذا استمروا في المنكر وقد أنكرت تمشي مع الجنازة، هذا الفرق بينهما. نعم.
أما الشواهد فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتبع الميت صوت أو نار، قال هيثم رواه أبو يعلى وفيه من لا ذكر له، وهو في مسند أبي يعلى وفيه أصل ابن المحرر وهو منكر الحديث، ويظهر أنه تحرف على الهيثم فلم يعرفه. وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتبع جنازه معها رانا، اخرجه ابن ماجه واحمد من طريقين عن مجاهد عنه وهو حسن بمجموع الطريقين. وعن ابي موسى في النهي عن اتباع الميت بمجمر، وقد تقدم لفظه في المساله الثانيه عشر فقره الثمانيه. وأما الآثار عن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته فإذا أنا مت فلا تسحبني نائحة ولا نار، أخرجه مسلم وأحمد. وعن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت لا تضربوا علي قسطاطا ولا تتبعوني بمجمر، وفي رواية بنار، رواه أحمد وغيره بسند صحيح كما يأتي بعد مسألة الحديث الثاني.
يكفي هذا، ونلتقي إن شاء الله الليلة بعد المغرب، وهي على غير المعتاد لأن درسنا في دودة الجنة، لكن أحيانا نلتقي في الشهر مرة تقريبا كما وعدنا في لقاء مفتوح أو في محاضرة عامة. نسأل الله يمتعنا وإياكم بالعمل بالعلم النافع الذي هو ثمرة العمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.